الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: شهيدان وجريح للجيش في تحطم مروحية في حمانة، التنقيب في البلوك 9 يبدأ اليوم ومنصور يكشف غدا المستور، القوات تحضر إخبارا ضخما لتقديمه إلى النيابة التمييزية وهيئة مكافحة الفساد عن معطيات تقرير ألفارس أند مارسل، لبنان يجهد لتعديل المسودة الفرنسية في قرار التمديد لليونيفيل، وواشنطن لتؤدي الدولية واجباتها باستقلالية عن الجيش اللبناني. اللواء عثمان: هناك استهداف مباشر وغير مبرر لقوى الأمن. قصة طباخ الرئيس تنتهي وفاغنر تنعى زعيمها، قتل نتيجة أفعال الخونة. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. ملفات متفرقة تطرح في الساحة الداخلية هنا وهناك، أبرزها قضائي مالي مع استكمال وسيم منصوري إجراءاته والتدابير التي أعلن عنها سابقا للحفاظ على ما تبقى في المصرف المركزي، بالتزامن مع إعداد إخبار من قبل القوات اللبنانية وصف بأنه ضخم لتقديمه إلى النيابة العامة التمييزية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن المعطيات في تقرير ألفارس أند مارسل، على أن ما يطرح من قضايا لا يلغي أو يغيب ضرورة انتهاء التحقيقات في حادثة كوع الكحالي وجريمة عين إبل وعدم إدخال الملفين في غياهب الأخذ والرد والمعلومات، لأن حزب الله ووفق الأدلة متورط فيهما حتى أذنيه. دوليا الأبرز وكما كان متوقعا انتهاء قصة طباخ الرئيس قائد فاغنر الذي تمرد على القيادة الروسية قبل أن يعلن توبته بشكل درامي، إذ سقطت الطائرة التي كانت تقله مع نائبه وعدد من قيادة شركته إلى موسكو من دون أن يصدر حتى الساعة أي موقف روسي توضيحي، فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ليس مندهشا، وأكد مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه أن لدى فلاديمير بوتين تاريخ طويل في إسكات معارضيه. نبدأ من حادثة المروحية اللبنانية واستشهاد ضابطين.
فقد تحطمت طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني في منطقة حمانة أثناء تنفيذ طيران تدريبي، ما أدى إلى استشهاد النقيب جوزيف حنا والملازم أول ريشار صعب وإصابة المعاون أول محمد صيدح. ورجحت المعلومات الأولية سبب تحطم الطوافة إلى سوء الرؤية والضباب وارتطامها بأشجار الصنوبر في البلدة، في حين ضرب الجيش وتحديدا فوج المكافحة والشرطة واللواء 11 ومديرية المخابرات طوقا عسكريا ومنع الاقتراب من المروحية.
وقد أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقات اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون مستفسرا عن تفاصيل الحادث، وقدم له التعازي بالشهيدين متمنيا للرتيب الجريح الشفاء العاجل، كما اتصل وزير الداخلية بسام مولوي بقائد الجيش معزيا بالضابطين الشهيدين وتمنى الشفاء العاجل للعسكري الجريح. وصدرت سلسلة من المواقف قدمت التعازي لقيادة الجيش بالشهيدين.
تبدأ اليوم منصة الحفر في البلوك رقم 9 عمليات الحفر على أن تعلن نتائج التنقيب بعد 67 يوما، أي في أواخر تشرين الأول المقبل، لجهة معرفة مخزونه ومدى الإمكانات الممكنة لاستخراج النفط والغاز في غضون السنوات القليلة المقبلة.
ويعقد وزير الطاقة وليد فياض مؤتمرا صحفيا في 12 ظهرا في الوزارة يعلن فيه منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية، تأكيدا لسيادة لبنان على هذه المياه بعد إنجاز الترسيم الحدودي.
ماليا، من المقرر أن يعقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مؤتمرا صحفيا في 11 من قبل ظهر غد في مبنى المركزي، يتحدث فيه عن كيفية التعامل مع عدد من المستحقات الملحة ومنها رواتب العاملين في القطاع العام بالفريش دولار، إضافة إلى طريقة عمل المصرف لجهة الشفافية وأعطاء أرقام دقيقة فضلا عن الموجودات الخارجية لديه والعلاقة بين المركزي والدولة، مع تكرار موقفه بعدم تمويل الحكومة من الاحتياطي الإلزامي.
منصوري كان جمع المجلس المركزي للمصرف في اجتماعه الأسبوعي للبحث في الوضع المالي واحتمالاته، علما أنه سبق وأكد استعداده للتعاون مع الأجهزة القضائية وتزويدها بكل ما تحتاج إليه، فضلا عن توفير ما يلزم لجهة رفع السرية أو ما تحتاج إليه الأجهزة الأمنية.
وكشف نواب زاروا مصرف لبنان أن الحاكم بالإنابة على استعداد للطلب من شركة ألفاريز أند مارسل استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعدما تبين أن الحاكم السابق رياض سليمي حجب عن الشركة معلومات وبيانات في غاية الخطورة وفقا لمصادر متابعة بحجة السرية المصرفية.
وقال نواب التقو منصوري ونوابه إن العرض المشروط الذي قدمه مصرف لبنان لإقراض الدولة 1.2 مليار دولار في خلال 6 أشهر لم يعد قائما، وبالتالي ووفقا للمصادر المعنية فقد أصبح الكثير من حاجات الدولة بلا موارد أو اعتمادات، ما قد يجعل الوضع مأزوما جدا إلى حد الانفجار الاجتماعي بعد 2 أو 3 أشهر على الأكثر.
وأكد النواب أهمية التحرك سريعا لرفع السرية المصرفية عن حسابات شركة أبتيموم إنفست التي ورد اسمها في التقرير على غرار فوري من قبل هيئة التحقيق الخاصة، والتحرك المباشر وكشف المعلومات عن مالكيها والمستفيدين من المال العام وأموال مصرف لبنان بغير وجه حق.
تكتل الجمهورية القوية يعقد في 12 ظهرا مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب يتناول فيه الخطوات القانونية والإجراءات العملية التي ينوي يتخذها انطلاقا من المعطيات والوقائع الواردة في تقرير ألفاريز أند مارسل.
وسيتابع التكتل بحسب ما أعلن النائب فادي كرم كل الخطوات بالطريقة القانونية والقضائية، وقال إنه على الرغم من كل شكوكنا بالسلطة وأجهزتها نراهن على رجال الدولة في عدد من المواقع وعلى القضاة الجيدين للسير بالطرق الصحيحة بملف التدقيق الجنائي.
وفي المعلومات أن حزب القوات اللبنانية يحضر إخبارا ضخما سيقدمه أمام النيابة العامة التمييزية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول المعطيات الواردة في تقرير ألفاريز أند مارسل.
ووجه النواب إبراهيم منيمني، ياسين ياسين وفراس حمدان طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وأعطائها بعض الصلاحيات قضاة التحقيق حول موضوع التجاوزات التي حصلت في مصرف لبنان.
كما دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان اللجنة إلى جلسة تعقد في 10:30 من قبل ظهر الاثنين المقبل وتخصص لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي أنجزته ألفاريز أند مارسل.
وفي سياق متصل بالأزمات المالية، وقع الرئيس نجيب ميقاتي الاعتمادات المطلوبة لحاجات القوى العسكرية والأمنية وفي مقدمها المحروقات، وفيما تقدر حاجة مؤسسة الجيش بنحو 8 مليون دولار لهذا الشهر، أكدت مصادر منصوري أنه كان أبلغ إلى القيادات الأمنية أن الأمن في البلاد خط أحمر بالنسبة إلى مصرف لبنان، وهي من بين الأولويات التي سيعمل جاهدا لتأمين الدولار لها، وذلك وفق الاعتمادات التي ستفتحها الحكومة.
وفي الإطار المالي القضائي أيضا تنحى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر عن ملف التدقيق الجنائي الذي حوله القاضي غسان عويدات رافضا تسلمه والتحقيق مع الحاكم السابق رياض سلامي لوجود خصومة بينهما، وسيتم تحويل ملف التدقيق الجنائي إلى القاضي رجا حموش.
من جهتها أشارت مصادر غربية إلى أن العقوبات الجديدة المفروضة على سليمي الشهر الحالي رفعت القيمة الإجمالية للأصول المجمدة المرتبطة به وبشركائه إلى 200 مليون دولار على الأقل، كما أن الأصول المجمدة حديثا تشمل عقارات راقية في لندن وشققا في وول ستريت وفقا لتحليل سجلات العقارات وملف تحقيق فرنسي مسرب حصل عليه الصحفيون.
وسيتم تجميد 3 شقق في منطقة مانهاتن الراقية في نيويورك وعقارات تجارية وسكنية في بريطانيا تشمل شقة فارغة أو فاخرة مطلة على حدائق في أحد أكثر الأماكن غلاء ورفاهية للعيش في لندن وعشر شقق أخرى في تشيلسي وغيرها في العاصمة البريطانية أيضا.
وصدرت كذلك أوامر ضبط لخمسة مبان تجارية في لندن وبرمنغهام وبريستول، وفي التحقيقات أن عددا من تلك العقارات بأسماء مختلفة تشمل رجا شقيق رياض وابنه ندي، وحصلت صفقات بعضها عبر شركات وهمية مسجلة في جنات ضريبية.
المدير العام السابق في وزارة المالية ومهندس خطة الإنعاش ألان بفاني قال: لم أكن أتخيل أبدا أن هؤلاء الناس سيظلون يتصرفون بهذا القدر من البرود وعدم الإحساس بالمسؤولية رغم حجم الكارثة، وألقى اللوم على نطاق واسع في الانهيار المالي على القيادة السياسية التي احتفظت بالسلطة لعقود جنبا إلى جنب مع كبار المسؤولين المصرفيين ورياض سلامي.
فيما تنطلق في 31 من الحالي عملية النقاش حول قرار التمديد لليونيفيل في نيويورك، يسعى لبنان لإدخال تعديلات على المسودة الفرنسية للقرار والتشديد على أهمية التنسيق بين القوات الدولية والجيش اللبناني.
ومن التعديلات التي تطالب بها بيروت مواكبة الجيش لليونيفيل في دورياتها وشطب الفقرة المتعلقة أن القوات الدولية لا تحتاج إلى إذن مسبق للاطلاع بالمهام الموكلة إليها والسماح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل، فضلا عن دعوة الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها.
المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا غرينفيلد قدمت الاثنين الماضي مداخلة في اجتماع المجلس المخصص لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وعن الوضع في جنوب لبنان قالت إن بلادها تشعر بقلق عميق إزاء أعمال حزب الله الاستفزازية على طول الخط الأزرق والتي تمثل تهديدا متزايدا للسلام والأمن في لبنان فضلا عن أمن إسرائيل.
ولفتت غرينفيلد إلى أن المناقشات التي تجرى بين الدول المعنية تجديد اليونيفيل يجب أن تتناول أنشطة منظمة أخضر بلا حدود التي تشكل الدعم والغطاء لعمليات حزب الله على طول الخط الأزرق، مؤكدة الالتزام بتمديد بعثة اليونيفيل بحيث تكون قوية بما يمكنها من أن تؤدي واجباتها بشكل مستقل عن القوات المسلحة اللبنانية. معلوم أن الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على المنظمة المذكورة.
وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب قال إن ما يهم لبنان هو تخفيف بؤرة التوتر الناجم أحياناً عن الاشتباك بين بعض الأهالي وعناصر اليونيفيل والتوتر الذي تتسبب به إسرائيل.
أضاف أن معالجة هذين الأمرين ستخفف احتمالات الحرب وانعكاساتها إقليمياً وتؤمن الاستقرار للبنان مع بدء استخراج ثروته من الغاز من المياه الإقليمية، لافتاً إلى أن هذه هي رسالتنا في نيويورك وليست رسالة تحدي للأمريكيين أو لغيرهم، وإذا رفضها مجلس الأمن يتحمل مسؤولية تردي الوضع الأمني جنوبا، ولهذا السبب سأعقد اجتماعات مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومع الأمين العام للأمم المتحدة لأنقل هذه الرسالة.
أبو حبيب شرح أن الموضوع لا يقتصر على التمديد لليونيفيل وتعديل البند المتعلق بعملها بل بأمور أخرى كالحدود وضمان الأمن والاستقرار، وقد اقتنع الأمريكيون أن نبدأ بمفاوضات ثلاثية مع اليونيفيل كي نكمل إظهار الحدود التي سبق ورسمت العام 1923 وتم تثبيتها العام 1949 وسنكمل مشوار التأكيد عليها.
وأوضح أن المسألة لا علاقة لها بحزب الله بل بآلية عمل اليونيفيل بما يجنبها التصادم مع الأهالي وتثبيت الحدود مع إسرائيل. وعن الصيغة التي تقدم بها الفرنسيون أجاب وزير الخارجية أن الفرنسيين في حذر دائم وفي تقديرهم ألا قضية في الجنوب غير التمديد لمهام اليونيفيل، ونحن نقول أجل هناك قضايا أخرى هي تثبيت الحدود وضمان الاستقرار، وهو ما سبق وأبلغته إلى سفيرة فرنسا السابقة كما إلى سفيري أمريكا وبريطانيا وإلى سفيري روسيا والصين اللذين جزما بوقوف بلديهما إلى جانب لبنان.
رئاسيا ذكرت مصادر كنسية مطلعة أن كلام البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في دير يسوع الملك الثلاثاء الماضي فهمه البعض على أنه يرفض الحوار، غير أنه في الواقع عكس ذلك، فالراعي يشجع عليه بشرط عدم إضاعة الوقت هباء والتذرع بانتظاره.
لهذا أضافت المصادر كرر البطريرك دعوته إلى المسؤولين بيتحمل المسؤولية والذهاب إلى مجلس النواب والقيام بواجبهم وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت من بين الأسماء المطروحة للرئاسة بدلا من التلكؤ والمماطلة وإطالة معاناة الشعب.
الراعي كان قال يعطل المسؤولون بما لهم من نفوذ انتخاب رئيس للجمهورية يضع البلاد على الخط السليم، وتراهم يتسترون وراء الحوار والتوافق، فيما الحل واحد ودستوري وهو الدخول إلى قاعة المجلس النيابي وإجراء الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الذين باتوا معروفين، فتكون كلمة الفصل في التصويت وفقا للمادة 49 من الدستور، وهكذا يضعون حدا للمهزلة التي شوهت وجه لبنان الديمقراطي البرلماني الحضري.
من ناحيتها وضعت كتلة التنمية والتحرير جوابها على رسالة المفد الفرنسي جان إيف لودريون، مشيرة إلى أن لا تغيير في المواصفات التي أعلنها الرئيس نبيه بري لجهة الحيثية المسيحية والوطنية والإيمان بالحوار والتواصل بين المكونات مع احترام الطائف والدستور.
في ذكرى انتخاب الرئيس بشير الجميل، ندوة حوارية عن مشروع البشير. جورج كرم.
في الذكرى 41 لانتخاب الرئيس الشهيد بشير جميل رئيسا للجمهورية، ندوة حوارية بعنوان قضية الوجود وبناء الدولة، بدعوة من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني بالتعاون مع منطقة بيروت في حزب القوات اللبنانية في قاعة ريمون روفايل مبنى المجلس العام الماروني، في حضور النواب الشفري فراز الحاج غادة أيوب نزيه متى رئيس الرابطة المارونية، السفير خليل كرم رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية، الوزير السابق ريشار كوميجيان، وحشد من الشخصيات السياسية والحزبية. النائب حصباني أكد في مداخلته أن هاجس مشروع الرئيس الشهيد بشير جميل الدائم كان قيام دولة مبنية على رؤية مستقبلية للجيل القادم، ومشروع بناء هذه الدولة ما زال قائما بعد 41 عاما من طرحه.
ببعض الأمثلة اللي وردت بخطابات بشير عن احترام المؤسسات الدستورية وعملها، لن نقبل أن يسمى رئيس للجمهورية قبل انتخابه بساعات، ولا أن يكون الخيار نتيجة نقاشات في الكواليس. على كل مرشح أن يطرح برنامجه، وسألوه شو بيصير إذا تأمن نصاب الجلسة أو إذا ما تأمن نصاب الجلسة، شو جواب؟ إذا لم يؤمن النصاب لن ينقسم لبنان وستصان أرضه، لكن هويته لن تبقى تلك التي صاغها وتوافق عليها اللبنانيون في 1943. إذا لم نبني دولة مثل اللي انوصفت اليوم ومثل اللي كان وصفها بشير بفكره بعمله بمخططاته، فالهوية بحد ذاتها مهددة، الهوية اللي توافق عليها كل اللبنانيين الذين أرادوا أن ينشأ هذا الكيان وأصروا عليه في سنة 90 بعد الحرب أن يكون كيانا نهائيا لكل مواطنيه.
الرئيس الفخري لجامعة الروح القدس الكاثوليك البروفيسور الأب جورج حبيقة تحدث من جهته عن مزايا الرئيس الشهيد، رجل دولة يتفانى في خدمة الشأن العام وعلى شأن القضية اللبنانية.
إن بلدا كان في إعادة الحياة إليه ضمن حدوده الطبيعية والتاريخية، بطريرك مكرم وقديس عنيت به البطريرك اليسلحوي، وكان وراء رفعه على منصة المرجعية العالمية للدول المتعددة ثقافيا ودينيا وحضاريا بابا استثنائي وقديس عنيت به البابا يوحنا بوس الثاني، واستشهد من أجله رجل دولة من الدرجة الأولى، وطني وكاريزماتي ورؤيوي متجرد ومتفان وشجاع ومقدام عنيت به الرئيس الشهيد بشير الجميل. إن بلدا كهذا لن يكون قدره إلا ديمومة الحياة.
كما تحدث في الندوة منسق منطقة بيروت في حزب القوات اللبنانية المحامي إلي شربشي والمفكر أنطوان نجم الذي تناول مسار الرئيس بشير جميل ونضاله وصولا إلى انتخابه رئيسا للجمهورية، إشارة إلى أنه قدم الندوة الحوارية رئيس مكتب التواصل والمرجعيات الروحية في حزب القوات اللبنانية أنطوان مراد، الذي أكد في كلمته أن الرئيس الشهيد بشير جميل قاوم دفاعا عن وجود كيانا ووطنا وأهلا ودولة، وعن التاريخ المدرج بالبطولات والتضحيات عن إرث الآباء والأجداد والشهداء والقديسين. من مبنى المجلس العام الماروني، جورج كرم، لبنان حر.
أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أن الوضع الأمني تحت السيطرة، محذرا من انعكاس السياسة على الأمن والاستقرار في لبنان ومن خشيته على وضع قوى الأمن، وقال أشعر بوجود خطر على المؤسسة، هناك من يقوم باستهدافها لأنها تمسك بالأمن في البلد، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن هناك استهداف مباشر وغير مبرر لقوى الأمن.
وذكر عثمان أن الحافز الأقوى الذي يدفع القوى الأمنية للاستمرار هو وجود قناعة لديها أن ثمة من يريد الحلول مكانها، وأن ثمة من يريد الفوضى بدلا من الاستقرار، مضيفا أن حياتنا مبنية على الحذر من المجهول.
وأشار إلى أن هناك مشكلات كالبؤر الأمنية التي تنتشر في بعض المناطق والتي تأخذ طابعا عسكريا، والمخيمات الفلسطينية والقتال الذي يحدث فيها بين فترة وأخرى، فضلا عن النزوح السوري مع خشية من أن تتطور المخاوف الأمنية بسببه، كما أن هناك جرائم كثيرة ترتبط بالوجود السوري، وهذا يشكل ضغطا على القوى الأمنية وعلى البنية التحتية للسجون في لبنان، إذ إن عدد السجناء السوريين بات يقارب ثلث عدد السجناء في لبنان، وهناك 17.8% من المحكومين هم من السوريين و43% من الموقوفين.
أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بمقتل 10 أشخاص أثر تحطم طائرة خاصة في شمال موسكو، وفي حين تضاربت الأنباء في شأن وجود قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين على متنها. ذكر منشور على قناة غري زون أن رئيس مجموعة فاغنر قتل بنتيجة أفعال خونة لروسيا، في وقت رجح طيارون عسكريون ومسؤولون أمريكيون سابقون أن تكون طائرة بريغوجين استهدفت بصاروخ أو بتفجير عبوة كانت موضوعة في داخلها.
وفيما أعلنت هيئة الطيران المدني أن بريغوجين ونائبه ديمتري أوتكين كانا على قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت، ذكر موقع ريلوفكا أنه من المحتمل أن يكون بريغوجين سجل اسمه فقط ضمن ركاب الطائرة لأسباب أمنية، واستقل طائرة أخرى قبل أن ينقل لاحقا عن مصادر تأكيدها مقتل بريغوجين.
وأشارت مصادر روسية إلى أن هذه الطائرة اختفت بعد 26 دقيقة من تحليقها، وأنها هبطت من 30,000 قدم إلى 8,000، في حين قالت مصادر أخرى أن الطائرة لدى سقوطها كانت بجناح واحد، بينما ينتظر أن تدلي مجموعة فاغنر ببيان في وقت لاحق. ونشرت هيئة الطيران المدني أسماء كل ركاب الطائرة المتحطمة ومن بينهم بريغوجين ونائبه.
وزارة الطوارئ ذكرت أن الطائرة كانت متجهة من موسكو إلى سان بيترسبورغ، معلنة فتح تحقيق في ملابسات تحطمها.
صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلت عن قناة تيليجرام المرتبطة بفاغنر أن معلومات أولية تشير إلى أن دفاعات جوية أسقطت الطائرة شمال موسكو، لكن موقع رابلر العسكري الروسي أكد أن طبيعة الأضرار بالطائرة لا تشير على الأرجح إلى أنها استهدفت بنيران دفاعات جوية.
من جهته قال مصدر سياسي في شركة فاغنر أنه لم يتم حتى الساعة التأكد من وجود جثة بريغوجين ضمن الحطام، ولكن عثر على هاتفه قرب إحدى الجثث. أضاف أنه كان يفترض أن يكون بريغوجين في الطائرة المحطمة عائدا من أفريقيا إلى سان بيترسبورغ، ولسوء الحظ من المحتمل جدا أن يكون توفي بشكل مأساوي. نحن نعتمد الآن على المعلومات من المصادر الرسمية ونتواصل مع السلطات التي تدرس الوضع بشكل شامل.
وكان بوتين أكد في مقابلة متلفزة أنه يمكن أن يغفر لمن أساء إليه، لكنه استدرك وقال ليس على كل شيء، وعندما سئل ما هو الشيء الذي من المستحيل عليك التسامح فيه رد قائلا الخيانة.
وفي إطار التعليقات على ما حصل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ليس مندهشا، وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقف وراء الحادث أجاب بايدن ليس هناك الكثير مما يحدث في روسيا لا يقف خلفه بوتين.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون إنه ليس مستغربا إذا تأكد وجود بريغوجين على متنها، مشيرة إلى أن الحرب الكارثية في أوكرانيا دفعت جيشا خاصا للزحف إلى موسكو، والآن على ما يبدو إلى هذا المصير.
وفي كييف أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن تحطم الطائرة رسالة من بوتين للنخب الروسية، واعتبر مستشار الرئاسة الأوكرانية أن بريغوجين وقع قرار إعدامه حين صدق وعد بوتين وضمانات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وقد ظهر بريغوجين مساء أمس الأول في مقطع فيديو نشرته مجموعات قريبة من فاغنر على وسائل التواصل، قال فيه إنه موجود في أفريقيا ويعمل على جعل روسيا أعظم في كل القارات وضمان مزيد من الحرية في القارة السوداء، علما أنه الظهور الأول له منذ أن قرر وقف التمرد ضد حكومة موسكو في حزيران الماضي. وبدا بريغوجين في الفيديو مسلحا ويرتدي ملابس عسكرية في منطقة صحراوية.
في صفحة المتفرقات عاد الهدوء صباحا بعدما تجددت الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة مساء أمس بين عدد من الشبان في منطقة القب الرجي عقب مغادرة وحدات الجيش التي كانت نفذت انتشارا واسعا في المنطقة بحثا عن مطلق النار إثر الإشكال الذي وقع بين شبان على خلفيات استفزازية والذي أدى إلى سقوط جريحين عن طريق الخطأ. وشهدت المنطقة حالة هلع وخوف بين صفوف المواطنين جراء الاشتباكات فيما أصيبت سيدة برصاصة طائشة في رأسها من سكان حي الأمريكان إلى عدد من الأشخاص بينهم طفل.
ونبقى في الشمال حيث قطع مساء أمس عدد من الأهالي طريق عام الضنية عند نقطة مفرق الفوار بالإطارات المشتعلة بسبب توقيف عدد من الشبان من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية إطلاق نار في أوقات سابقة. وتوجهت دورية من الجيش إلى المكان وأعادت فتح الطريق أمام السيارات.
رياضيا يبدأ في 12:15 من ظهر غد بتوقيت بيروت منتخب لبنان لكرة السلة مبارياته ضمن بطولة العالم، حيث سيواجه منتخب لاتفيا، ويخوض لبنان منافسات مجموعته الثامنة في جاكرتا، وسيلتقي في 1:15 من بعد ظهر الأحد منتخب كندا، قبل أن يواجه في 1:15 من بعد ظهر الثلاثاء المقبل فرنسا في آخر مباريات دور المجموعات. وستواكب إذاعة لبنان الحر المباريات في رسائل خاصة مع الزميل جورج سويدي من أندونيسيا في نشرات أخبار المحلية.
رياضيا أيضا انتخب القطري الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة للفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 في خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة في مانيلا.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس اليوم غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، وبتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل فوق معدلات الموسمية بحدود 3 درجات تحديدا على الساحل الشمالي. الجمعة غائم جزئيا، السبت غائم جزئيا مع رياح نشطة أحيانا واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات، بينما بيستمر تأثير الكتل الحارة على الداخل وبتبقى فوق معدلاتها بحدود 4 درجات. الأحد غائم جزئيا لغائم مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا بالداخل مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ليل الأحد التنين. الحرارة اليوم على الساحل من 26-35، بالجبال من 18-26، وبالبقاع من 17-40 درجة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
في الختام نذكر بالعناوين: شهيدان وجريح للجيش في تحطم مروحية في حمانة. التنقيب في البلوك 9 يبدأ اليوم ومنصور يكشف غدا المستور. القوات تحضر إخبارا ضخما لتقديمه للنيابة التمييزية وهيئة مكافحة الفساد عن معطيات تقرير الفارس أند مارسل. لبنان يجهد لتعديل المسودة الفرنسية في قرار التمديد لليونيفيل، وواشنطن لتؤدي الدولية واجباتها باستقلالية عن الجيش. اللواء عثمان هناك استهداف مباشر وغير مبرر لقوى الأمن. قصة طباخ الرئيس تنتهي وفاغنر تنعى زعيمها قتل نتيجة أفعال الخونة. نشرتنا انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.